السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية ومصابيح الدجى. كنا في هذه الآية الكريمة السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، في قراءة أهل البيت مثلها، أو قراءة أخرى أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية هنا مرتبطة بالولاية، لكن المعنى الأصل فيها أنها في الآيات الناطقة، ولكن وصل بنا الحديث في تفسير الآية الكريمة عن الآيات المنسوخة حكما في القرآن الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها. فكان السؤال عن كيفية التوفيق والملائمة بين قاعدة الجري وقاعدة النسخ، نسخ الحكم في القرآن الكريم، كيف الملائمة؟ لتوضيح كيفية التوفيق بين، طبعا النسخ له معاني عديدة، المعاني العديدة الأخرى لأن النسخ ليس بينها كثير تنافي مع قاعدة الجري كما مر، لأنه معنى قاعدة الجري يعني استمرار انطباق الآية وكذا ولا معنى منافع. لكن النسخ الحكم كيف؟ هو مرة أنه لا يأتيه الباطل في ياسورة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الآية الكريمة التي استدل بها العلامة الطبرطبائي في ياسورة على يتحل. فمر أمس بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه. القرآن ما يبطل بعضه بعضا، حتى القرآن ما يبطل من بعضه بعضا. أي بدء الآية اقرأ، أو الآية اللي قبل اقرأها لا يأتيه الباطل من بين يديه. وإنه لكتاب عزيز، الذكر كتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعد تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لا تضرب القرآن بعضه ببعض، من ضرب القرآن بعضه ببعض ضل وهلك. فالنسخ، إذا النسخ الحكم ما هو تفسيره؟ كيف ينطبق مع قاعدة الجري أو مع قاعدة أنه الكتاب لا يبطله شيء حتى من الكتاب نفسه؟ كيف تفسيره بماذا؟ أن النسخ في الحكم قاعدة من قواعد التفسير المهمة، وهناك نظريتان أو أكثر في حقيقة نسخ الأحكام، النسخ المصطلح للأحكام. أحد النظريات المعروفة عند في هذه الأعصار للنسخ، نسخ الحكم، عبارة عن انتهاء أمد الحكم وتقوضه وانتهاءه وزواله مثلا إلى غير رجعة مثلا، هذا هو المعروف من في هذه الأعصار من نظرية نسخ الأحكام، سواء نسخ الأحكام من نسخ السنة للسنة أو نسخ السنة للقرآن أو نسخ القرآن للقرآن. النسخ عندهم بمعنى محو الحكم من لوح التشريع أو لوح التدوين، هذا معنى النسخ عندهم، نسخ الحكم. هذا المبحث يبحث في علم أصول الفقه، في علم التفسير يبحث، في علم الكلام يبحث، لأن له أبعاد عديدة، كلامية، تفسيرية، أصولية، فقهية. فهذه نظرية مشتهرة شائعة عن معنى النسخ، نسخ الحكم، نسخ الحكم يعني محوه في من لوح التشريع، لوح التدوين، تمحيه كما زوال إلى غير رجع. انتهاء أمل. البعض قد يفسره هذا التفسير دين النظرية الشائعة في هذه الأعصار للنسخ، نسخ الحكم، يفسرها بأنه من قبيل التخصيص الزماني. جملة من الأصوليين فسروا نسخ الحكم بأنه من التخصيص الزماني، أدنى تخصيص أفرادي وهناك تخصيص أزماني. تخصيص أفرادي مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، تعبير من الآية الكريمة، خلق لكم أو جعل لكم، الآية الكريمة عندكم معجم ولو إلكتروني راجعوا الآية. خب هذه الآية استفاد منها عموم الحلية مثلا، يأتي دليل مخصص، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة ودما ولحم خنزير. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أو نفس حتى على العموم، إن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، هذا نفس العموم مخصص، هو هذا مخصص لذلك، وفوق وبعد كل مخصص مخصص، طبقات المخصصات أو الخصوصات وطبقات العموم يسحبون عنا في علم أصول الفقه. نفس عليك أولا أجلوا فيما وحي لي محرم أطعم يطعم، وأيضا مخصص. النطيحة والمتردية والمدري كذا فلان، ما هو الذي لغير الله، هي مخصص. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإثمهما الخمر، إثمهما أكثر من نفعهما. ولما جرى هذه مخصص العلم، بس هذا يسمونه مخصص عرضي فردي، يخصص بعض الأفراد في نفس الزمان، يخصص بعض الأفراد من بعض. مخصص الزمان لا في عمود الزمان، نعم، مثل واللذان يأتيانها منكم فادوهما. وفيها الآية حبس المرأة التي تأتي الفاحشة، حبسها في البيت. بعد ذلك نسخت هذه الآية، مثلا نسخت هذه الآية بآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبحاض عمود الزمان هذا المجمع. فالبعض يفسر نسخ الحكم يفسره بالتخصيص الزماني. أنا هذا التفسير دقيق لو مدقيق لسنا في هذا البحث، أصلا نحن مو بحث عن نظريات النسخ وأقوال في النسخ، بقدر ما نحن في مبحث تفسيري آخر له صلة ما بهذا المبحث، وهو ارتباط قاعدة الجري بالنسخ. هاي النظرية الشائعة في نسخ الأحكام في هاي العصر. جيد، نظرية القدماء في نسخ الأحكام غير هاي النظرية. سين علماء الإمامية وربما حتى من علماء المذاهب الأخرى الإسلامية نظرية أخرى تختلف عن هذه النظرية. بكلمة مختصرة، نظرية القدماء في النسخ الأحكام يعني تؤول إلى التجميد مو المحو. إيش النظرية الأولى؟ كانت محو، أو نظرية متأخرة العصر محو من لوح التشريع. هذه النظرية تقول ليس محو، تجميد القانون والحكم، لأنه يمحى يباد يزال يجمد يسحب درجة من درجة يسحب منه درجات من الاعتبار، يسحب منه جملة من درجات الاعتبار، يجمد بس يظل مجمد درجة من التجميد، يفعل قانون آخر، يفعل قانون آخر. إذا نريد مثال عصري لهذا النظرية، الآن مثل افترض دولة تأتي وترفع قوانين النظام السابق أو الحكومات السابقة إلى حكومة جديدة، نظام جديد في هذا. خب لما ترفع قوانين النظام السابق أو الحكومة السابقة ليس بدرجة أنه ما ترتب أي أثر على ممارسات سابقة قديمة وفق شنو قوانين السابقة، سيما إذا كان قوانين السابقة مو قوانين المفروض يعني قوانين قويمة في عهدها وعصرها مو متعجرفة خاطئة. صحيح جمدت تلك القوانين رفع مفعولها أو رفع تفعيلها، لكن ليست بمعنى المحو في ذاكرة القانون، لا زالت شنو موجودة. مثال هذا للتجميد مثال آخر بعد تصير النظرية الثانية واضحة. مثال آخر الآن معلومات يتلقاها طلبة المدارس الحكومية النظامية في الابتدائية، بعدين يتلقون معلومات في المرحلة المتوسطة في المواد العلمية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، لغة، تاريخ، بعدين يتلقون معلومات في الإعدادية، بعدين يتلقون معلومات في الجامعة كذا، البكالوريا، الماجستير، وفوق كل طبقة طبقة. هو في نظريات قديمة في مذكورة في الابتدائية، المعلومات الجديدة اللي تلقوها في الجامعة غير المعلومات التي في الابتدائية، بس لا يعني أن تلك المعلومات التي في الابتدائية نصفت في اليمين أسفار، ولو كتاريخ علمي لها ماذا؟ لها قيمتها ولها أثرها في التدرج في التعلم، ذهنية المتعلم الطالب لها أثرها. صحيح الآن المعلومات في المرحلة الابتدائية غير مفعلة في الجامعة، الجامعة نظريات أخرى، قواعد أخرى، تعقيدات أخرى، بل في كثير من الأحيان بين الجامعة والمصانع والمراكز العلمية البحثية الفعلية في تبدل في النظريات اللي أخذوه في الجامعة أكل عليه الدهر والشرب. عجيبة، مو عجيبة، هذا موجود، صار ستوك طرز أبو كرج، الآن موجود في المصانع أو في مراكز التدريب أو مراكز التأهيل أو مراكز البحثية وكذا، نظريات أخرى تطورها أكثر مما تلقاها طالب العلم في الجامعة. ولذلك اضطرت الدول بين الجامعة وبين وظيفة التعيين الآن في الوزارات في الدول في المؤسسات توجد مرحلة أخرى يسموها مرحلة مراكز التأهيل والتدريب، اضطروا إليه. لمن النظريات دائما فيها تحديث أبديت على تعبيرهم. لكن طبعا نفس طالب جامعي ما كان يستطيع أن يصير مهندس في مصنع، في مؤسسة، في وزارة، أو يصير منظر كذا لولا أن تلقى المعلومات في الجامعة يتأهل ليدخل مركز التأهيل والتدريب. لذلك بدأت الشعوب والدول وكذا دوما عندها دورات تدريب، تدريب وتأهيل، يعني تطوير المعلومات، تحديث المعلومات. فهذا المثال يبين على أن المعلومات قد تجمد لكنها ليست تمحى من ذاكرة العلمية. لا سهل إذا واحد التفت له، مو بمعنى أعوذ بالله خطأ. شوف الآن المعلومات الابتدائية مو خطئة، طورت، وإذا الشمس كورت 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 طورت غير أن خطئت، مو خطئة، بالعكس لو لم يتلقى المعلومات. لذلك لا زالوا يخلوها في المعلومات الابتدائية، ثم يفهم إلا بعد إلا يفهم إلا قبل. ليه دور في الذاكرة العلمية في التاريخ العلمي؟ لأنها خطأ، طورت، لأنها خطئت، نظريات أخرى، نظريات متطورة مو نظريات مخطئة. فالتطور في النظرية مو معناته تخطئة، هذا يشتبه اللي يفكر أن التطور في النظريات في العلوم يعني تخطئة، مو دائما تخطئة، في نسبة منها تخطئة، بس أغلبها توسعة، تعمق، غور، غوص. ولا في الابتدائية الآن خلنا نيجي غير نعرف التجميد شنو، سو مو لحم مجمدة، خلنا نعرف التجميد أول شيء، بعدين مقايسة التجميد مع الجري. فإذا هذه نظرية غريبة على الآن الأخوة. لما؟ لأن في الأعصار الآن هذه الشائعة تلك النظرية الأولى في ماذا؟ في نسخ الأحكام، يعني محو وحوي. أما النظرية الثانية يقول تجميد وليس محو، لأن لا زال في لوحة التشريع والقانون في تاريخ العهد المجمد. طبعا هذا هي النظرية القدمائية لنظرية النص تثمر ثمرات عظيمة في مباحث في العلوم الدينية كثيرة جدا جدا جدا. أحد مثلا من باب مثال بس ما لي أخوف فيها ولا غير أخوف في تفاصيلها، أنا في الآن المجال البحث فقط يسعى لنا لاستعراض فهرسي أساس أن بحثنا المتصل بالمقام، لكن لا بأس ذكر هذه الثمرة. مثلا مبحث يعترف به العلمانيون أو الفلاسفة أو فلاسفة العلمانيين، طبعا يعني في فلاسفة علمانيين في فلاسفة متدينين. أول ما جرى الصفصطيين التشكيكيين الحداثويين الواويين، المهم يعترضون به على الدين والوحي، ما هو أن النسخ في الدين بين النبي ونبي أو داخل نفس النبي دليل على أن هذا الدين والديانة والعياذ بالله لا يمتلك كل الحقيقة، لذلك يخطئ بعضه بعضا. اعتراض على نبوة الأنبياء، هم اعتراض في علم الكلام، هم في علم الفلسفة، هذا الاعتراض ناشئ من النظرية أن النسخ الأحكام هو شنو؟ محو. أما إذا فسرنا النسخ بمعنى تطور ابتدائية ثم متوسطة ثم إعدادية ثم جامعة ثم هذا ما في تناقض، في تطور. سيد الأنبياء غير أنبياء العصر، ده معلم أكبر، معلم نهائي. أولي العزم غير أولي العزم. البشر مروا بمراحل بدائية في التعليم الوحياني ثم طور لهم أكثر فأكثر إلى أن يتأهلوا ويستعدوا لتعليم معلم الأنبياء سيد الأنبياء. على هاي النظرية هذه متخطئة، هذا شيء يسموه دي مراحل التعليم، يسموها ايش؟ مراحل التعليم. التعليم له مراحل، ممتنع طفل تو تدخله في الروضة او تدخله في الابتدائية تعطيه معلومات مع الجامعة ينفجر عقله، اذا ما يقدر ينفجر بدل ما يبقى له مخ، بعد حتى خلايا المخ تحترق. تحترق لو ما تحترق؟ تحترق. ففلسفة تفاضل الأنبياء وتعاقب الأنبياء هو عملية تدريج تأهيلي للبشرية، لا تخطئ في الوحي لبعض البعض. شوف كيف للنظرية راقية في تفسير نسخ الأحكام ونسخ الشرائع لبعضها البعض. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، نظرية جدا باقية. إجمالا دي النظرية كما ذكرت لكم في أصول الفقه لها ثمرات ما نستطيع أن نجردها في هذا الوقت الضيق. في 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 موارد عديدة في علم الكلام، في علم التفسير، في في. إذا إجمالا فهرسيا اتضحت نظرية النسخ القدمائية القويمة البنيوية البنيانية الأصيلة يعني يصير واضح سهل التوفيق بين قاعدة الجري والنسخ بهذا المعنى، نسخ الأحكام. شلون؟ لأنه إذا كان نسخ الأحكام ليس بمعنى الإبطال المطلق، تجميد، لما يكون تجميد قبل هذا المجمد يسخن مرة أخرى، يفعل مرة أخرى. لمن؟ لمن يكون هو غير متمكن من الوجبة الثقيلة، تعطيه الوجبة ها خفيفة غير مجمل. مجمل عن من؟ عن عند من لهم أهلية. الآن واحد في مستوى طالب جامعي تروح تعطيه معلومات من الابتدائية شو تعطيه؟ ده. لكن إذا جاءت واحد أمي 80 سنة من العمر ما راح المدرسة، تعطيه معلومات جامعية، تعطيه معلومات ابتدائية، تعطيه ابتدائية مرة أخرى، تعطيه ابتدائية. أو لا، واحد جامعي لا سمح الله أصاب حادث ونسى كل ذاكرته من جدة وجديد، راد يروح وين؟ المدرسة، تعطيه معلومات جامعية ومعلومات ابتدائية، تعطيه معلومات ابتدائية. فهذه المعلومات الابتدائية التي جمدت مرة أخرى استثناء فعلت، هي تفعل، ما في معنى. إذا كان نسخ الأحكام، لذلك عندنا في الروايات مع أن النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي ليس مني و عن سيد الأنبياء، نفس سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يقول في آخر الزمان قد يبتلى مؤمن من المؤمنين يحاصر بظروف اجتماعية معيشية قاهرة كذا، حينئذ يصير حصور سنة النبي عيسى، حصورا هني قد تفعل الحصورية مثلا، استثناء طاري في بعض المواد الاستثنائية. فهي النظرية من النسخ إذا ما تتنافى مع الجلي. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه ارتكازا في كتاب البيان، البيان في تفسير القرآن، البيان في تفسير القرآن، تبنى ارتكازا نظرية القدماء في الناس، وإن لم يصرح لكن ارتكازا تبنى. هي حتى أستاذ البلاغي في التفسير ما كذا، وإن لم يبلوروا هذا المطلب أو يصرحوا به أو يبلوروا، لكن التدقيق في مبنى السيد الخوي رحمه الله عليه وأستاذ البلاغي يتبنون في النسخ الأحكام هاي النظرية، نظرية القدماء، تجميد ليس. لذلك كثير من الإشكال للسيد الخوي على المتأخر العصر في ناسخية جملة من الآيات، إذا دقق فيه يرجع حقيقة إلى أنه يتبنى نظرية التجميد في النسخ لا نظرية المحو. بالتالي إذن هاي نظرية النسخ لا تتنافى، لا تتقاطع مع نظرية قاعدة الجري، ممكن تفعل جري المعتفين. على دققوا على هذه النظرية من النسخ عند القدماء إبطال ما موجود لحكم الأحكام في الكتاب، تخطئ إبطال، يعني تخطئ إبطال ما موجود غير ما ذكر العلامة الطبري. قال القرآن ينسخ بعضه البعض، إيه؟ أما من خارجه لا، عين حتى داخل القرآن ليس في نص عن الإبطال والتخطئ. نكتة العلاج هكذا. على كل وليكن هذا آخر مبحث من مباحث دي الآيتين، لأنه أعطلنا فيها كثير ووقعنا لها أهمية، الآية السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة، سوى السادسة بعد المئة، السابعة تبع السادسة بعد المئة. بعد إن شاء الله بمشيئة الله ندخل في الآيات اللاحقة، آية الثامنة بعد المئة إلى 10 أو أكثر من 10 آيات، مع بعضها البعض، ربما أكثر بعد. إيه نعم، يعني تقريبا أستطيع أقول من الآية الثامنة بعد المئة إلى الآية الثالثة والعشرين بعد المئة، ربما كم آية يصير؟ أكثر قريب 20 آية، افترض أقل 15 آية، لأن هذه الآيات اللاحقة مرتبطة بمحور واحد. هذه الأكثر من 10 آيات اللاحقة مرتبطة بمحور آخر نتعرض له بشكل موحد إن شاء الله. إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.